أنه في بيان حق إن شاء الله تعالى ومعرفة به، فقررت أن أستمر معها. ولكن لما تبين لي خلاف ذلك وأن الأمر ليس كما ظننت، لذلك أعلنت أن الدكتور عصام ليس أهلا لمناظرتي. لا أقول هذا فخرا، فلست من الذين يسخرون على غيرهم، ولكن أقول هذا واقعا. وأنا لا أعرفك دكتور، أو ما أدري وظيفتك، لا أعرفك ولا أعرف علمك ولا أعرف شيئا عندك، ولكن عندنا ما هو أهم منكم، نحن مشغولون بما هو أهم من مناظرتكم. وأما بالنسبة لما ذكره من سب معاوية لعلي، فالصحيح أن هذا لم يثبت عن معاوية رضي الله عنه، كان الشيخ الألباني صح أنه لا يثبت، بل الصحيح ماذا صح مسلم أنه سأل سعدا: ما لك لا تسب أبا تراب، أو ما منعك أن تسب أبا تراب؟ ولا شك أن القتال الذي حدث بينهم أعظم من السب. وأنتم تذكرون في أعظم كتاب عندكم وهو نهج البلاغة أن علي كان يلعن معاوية وكان يسبه، فحكمنا في علي هو حكمنا في معاوية، لا فرق. وإن كان علي لا شك عندنا أفضل من معاوية بكثير، بل لا يقاربه معاوية رضي الله عنه أيضا. فنحن قلنا لم يثبت هذا السب، وإن ثبت فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نبرأ من هذا السب إن كان وقع. ولكن الذي قلناه لم يقع هذا السب، فإن كان وقع فكما قلنا يكون وقع من الطرفين، أهل العراق كان يسبون أهل الشام، وأهل الشام كان يسبون أهل العراق، وهذا كما قلتم أنت موجود، حتى أن عليا نقل عنه كان يلعنهم بقنوت، يقنوت عليهم يلعنهم. فإذا قلنا شيئا في معاوية سنقوله في علي، ولن نقول في معاوية ولن نقول في علي رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري الصوت واضح، إذا الصوت واضح اكتبوا لي واحد عفوا في البداية. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن أبين مسألة مهمة جدا، وهو أنني كما قلت لكم سكنت في الدرعية، وفيها عادل أحمد العلاق، عمي كان يدرس في جامعة الملك سعود، ونتيجة أن الدرعية يوجد فيها جامعة الملك سعود، وفي الدور الرابع من جامعة الملك سعود كان يوجد قسم خاص كذلك في جميع المذاهب الإسلامية وفي الكتب الدينية. أما من حيث الدراسة فلم أدرس في جامعة الملك سعود، هذا وضحتها، بل درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، وفي كلية أو في كلية أصول الدين قسم الحديث، إذا أردنا بشكل واضح في كلية أصول الدين، ولم أقل أنني تخرجت، درست فيها سنة. وأثناء الدراسة قرأت بعض الكتب جعلتني أبدأ في مرحلة الشك، لم أكن قد انتقلت، ومرحلة رحلة الانتقال من الوهابية إلى العشرية. وأنا نشأت في المعاهد الوهابية، يعني باستطاعتي أن أجيب لكم أسماء أشخاص كنت هنا ذلكم: الشهيد هشام الديلمي، هشام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي، زميلي درس فيه أنا وياه في المعاهد الوهابية، وهو شيخ الشيخ في أفغانستان. والشهيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، كان من حفظة القرآن الكريم، وكان إمام مسجد، ومعروف أصلا استشهد رضوان الله عليه في عدن في محاربة مع المارشيين، عندما كانت هنالك اليمن الجنوبي كانت مارشية، وهو كان من أعضاء الحركة الإسلامية. والشهيد محمد الروحاني معروف أصلا. فعندي زملاء، أنا لا أريد أن أكذب يعني بحيث، وما هي مصلحتي أصلا، يعني أنا لا أفتخر أنني درست سنة في جامعة الإمام محمد بن سعود، والله لا أفتخر بذلك، إلهي أنا مثل الجامعات الأخرى لا تتميز الجامعة، ولذلك أنا لم أقل تخرجت من الجامعة، قلت درست في الجامعة. شوف المغالطة هنا. ونتيجة أنني كررت جامعة الملك سعود كثير، لأن دراستي فيها يعني مطالعاتي فيها، لا دراستي، دراستي الكتب، مطالعاتي للكتب، البحث فيها، القراءة كانت فيها، المطالعة كانت فيها. وأما من حيث الدراسة فكنت في جامعة الإمام محمد سعود، وكان يوجد هنالك كلية تسمى كلية أصول الدين، في كلية أصول الدين يوجد قسم حديث، ما المانع في ذلك؟ ولماذا أصلا فقط أنا أقول أنه الشخص الذي يتهم الآخر بالكذب من دون أن يبحث هذا إنسان كذاب يعني؟ أنا من هذا المنطلق. لأن الشيخ عثمان الخميس يقول أنا لا أعرفه وأنا لا أسمع عنه، ثم يقول هذا يكذب ولم يدرس في جامعة، فكيف تكذب من لا تعرف؟ أنا من هذا المنطلق أقول أن الشيخ عثمان الخميس ما دام أنك لا تعرفني كان بالأولى أن تذهب أسرق على الإمام معروفين وهم القيادات الحركة الوهابية في اليمن أصلا، ليست القضية أنا الحمد لله لست من أسرة مجهولة يعني، أسرة معروفة معروفة في الواقع اليمني أصلا، أكثرهم مسؤولين في الدولة وأكثرهم شخصيات دينية وأكثرهم أئمة مساجد وشخصية، وتسأل أي يمني قل له أصلا بيت الإمام أصلا أصبح متناسب مع الحركة الوهابية في اليمن أصلا، فلذلك أنا لا أدعي ولا أكذب في هذه المسألة. أما مسألة أنه إجماع المؤرخين، فبالحقيقة أنا أردت أن أقول أن المؤرخين، أنا أردت هكذا يعني، لماذا أنا كنت متهم بالكذب؟ أنا أردت أن أقول أجمع المؤرخين أن الذي أدخل فاطمة وأدخل الحسن والحسين في الكفاء وأدخل علي ثم قال اللهم أهل ولدي، هذا أجمع المؤرخين، أجمع كل المؤرخين والمفسرين، وأنه لم يدخل أم كلثوم، هذا ما أوكد الأصابع، ولكن أردت أن أقول هذه الحادثة لأنها تكررت في آية المباهلة، وتكررت في آية التطهير، وتكررت عند آية المودة، فلذلك أنا أردت أن أقول إنما نزلت آية التطهير، فقلت إنما نزلت آية المباهلة، بالله عليكم هذا يسمى كذاب؟ يعني لأن الرسول كرر هذا الموقف، أهم مواقف تكررت فيها هذه الحادثة في آية المباهلة وفي آية المودة وفي آية التطهير، فأنا أردت أن أقول أنه عندما أدخل النبي أن فاطمة أصطفاها من بين بناته أدخلها في الكساء وقال اللهم هل أهل بيتي ولم يدخل من كثروب، مما يدل دلالة ذلك أن مسألة أهل البيت هنا تعني خصوصية أخرى، ليس المراد بها فقط مسألة القرابة، بل هنالك مسألة الاصطفاء، كلا أن الله اصطفى مريم من بين جميع آل عمران فقد اصطفى فاطمة، ومن هنا النبي لم يقل أم كلثوم ضعها مني، ولم يقل أم كلثوم من سيدة نساء الجنة، ولكن قال في فاطمة، أردت أن أقول هكذا. فبالله عليك يا محمد علي، هل يجوز أن تتهم شخص بالكذب لأنه زلت لسانه؟ هل هذا هو الكذب؟ والله أصلا إذا كان هذا زلات اللسان أصلا تصبح كذبة، فبعنى ذلك أصلا لن يسلم أحد من الاتهام بالكذب، خلاص أجبتك عن أسئلتك وتفضل معكم مايك وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا لا أوجه، أنا ما أدري إذا كان يسمح لي شيخنا الكريم عثمان الخميس أوجه سؤالي له وأستفيد منه، لأنه كما أخبر الدكتور أمام الجميع وقال أسأل عني أبو أحمد فإنه يعرفني، أنا حقيقة لا أعرف هذا الرجل، أعرف بيت العماد لكن الرجل هذا لا أعرفه. العموم أنا أسأل إن شاء الله الشيخ عثمان ونستفيد منه. شيخ عثمان، سؤال بالنسبة للآن، إن يوجد والعلم عند الله من هو منصف من الشيعة والروافض، من الشيعة والروافض كطالب علم أراد مثلا أن ينقع كتاب أو يراجع كتب الشيعة، وطالما أنه يجد في كتب الشيعة روايات مروية يعني عن مجاهيل أو عن بعض أصحابنا، كيف السبيل إلى الوصول إلى الحقيقة في كتب الشيعة؟ أنا أرجو أن تجيب على هذا السؤال، وهذا سؤال مهم جدا خاصة إن كان لهم طلبة علم ويريدوا أن يصلوا إلى الحق، كيف لرافضي أن يستطيع أن يحقق كتب الشيعة؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أبا أحمد. بالنسبة لأحاديثهم لا يمكن أبدا الوصول إلى نتيجة في هذه الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف، لأنه أصلا لا توجد كتب رجال يمكن الإنسان يعتمد عليها، خاصة كتب الرجال الذين عاصروا الرواة، ثم كذلك حتى الذين يصححون أحاديثهم كالمجلس وغيره عندما يأتي يتكلم عن الأحاديث مرآة العقول، صحيح ضعيف موثق صحيح كالموثق مرسل فقط، لماذا صحيح لماذا ضعيف ما تدري، تخريج أحاديث ما عندهم، جمع طرق ما عندهم، ما شيء من ذلك أبدا. وإذا قال كبار علمائهم كالمجلس كالحر العامل وغيره قالوا إن يعني ذكر الأسانيد عندنا فقط لدفع تعيير العامة الذين يقولون أسانيد أحاديث ليست معنعنة، فوضعوا لهم فوضعوا هذه الأسانيد لأجل هذا الأمر، فهم ليست لهم أسانيد أصلا يعتمد عليها. وذلك عدة من أصحابنا الراوي الواحد متهم بالكذب وثقة في نفس الوقت، كافر وإمام في نفس الوقت، مصيبة. يعني تجد تضاربات كثيرة جدا في علم الرجال عندهم إن كان عندهم علم رجال. ولذلك فعلا كما ذكر أبو أحمد كتاب كسر الصنم يوضح ذلك تماما، للبرطعي يوضح ذلك تماما، من أراد الحق من الشيعة فليرجع إلى هذا الكتاب ليبين لهم أعظم كتاب عندهم كيف هي أحاديثه وكيف هم رجاله وكيف يستطيع الإنسان أن يعتمد على مثل هذه الأحاديث التي يقول عنها الموسى وعبد الحسين شرف الدين في المراجعات أن كتاب الكافي أعظمها وأحسنها وأتقنها، وهو مجمع على صحة مضامينه، ثم يأتينا تيجاني ويقول الكافي ثلاثة أرباعه أو أكثر من ذلك كما قال، يعني في آلاف الأحاديث المكذوبة. يعني بالله عليكم كيف يعتمد على مثل هذه الكتب؟ فلا يمكن أبدا لطالب العلم عندهم وطالب الحق عندهم أن يصل إلى هذه المسألة. وهذا نقاش عظيم جدا بين الشيعة بين الإخباريين والأصوليين، فالإخباريون يعتمدون على الكتب أيا كانت، والأصوليون يقول لا نبحث عن الإسناد، فيرد عليهم الإخباريون أي إسناد تبحثون عنه، ما عندنا عن رجال ولا عندنا عن حديث، كيف نبحث في الإسناد؟ فهي مسألة بينهم حيث بيث، والله أعلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ودي أن أسأل الشيخ خيرا إن شاء الله، خير خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس لا بأس لا بأس، عفوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤالي حتى تعم الفائدة وتكمل إن شاء الله هذه المناظرة بفائدة ترتجى إن شاء الله، أنا أوجه سؤالي لفضيلة الدكتور السيد عصام العباد حتى نستفيد منه يعني إن شاء الله. دكتورنا الكريم، قال عثمان الخميس أو فضيلة الشيخ عثمان الخميس أن أئمة الشيعة هم أئمة، لا والصوت موجود عندي، وقال أيضا نحن أتباع أهل البيت، نحن أتباع أهل البيت. هذا من جانب. من جانب آخر ابن تيمية يقول لن يأخذ أئمة المذاهب ولا أئمة الفقهاء بفقه علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب هو إمام العصرة وأنه أفضل أهل البيت في اعتراف الشيخ عثمان الخميس. ألا ترى أن هذا تهافت وتناقض؟ أيهم نتبع وأيهم نصدق؟ نصدق ابن تيمية الذي يقول لم نأخذ بفقه أهل البيت، أم نأخذ بكلام الشيخ عبد الخميس الذي قال أن أئمة أهل البيت هم أئمتنا ونحن من أخذ عن أهل البيت وإلى آخره؟ أيها نصدق هذا أم ذاك؟ تفضلوا سماحة الدكتور لكم إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما فعله سماحة الشيخ طال الحق، أجيب عنه. الحقيقة أنه عند أهل السنة حدث نوع من التناقض، يعني بسبب الدوري الأموي من جهة يرون أن النصوص الكثيرة الموجودة في كتبهم في البخاري ومسلم، أي مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي، ذكركم الله بأهل بيتي، ذكركم الله، ويجدون النصوص القرآنية التي تحث على الأخذ بأهل البيت. ومن جهة أخرى يجود أن فقهاءهم كما صرح شيخ الإسلام تيمية لم يأخذوا أهل البيت، فوقفوا في حالة في الحقيقة غريبة جدا. ومن هنا أنا أرى أن الشيخ عثمان وقف في حيرة من كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية عندما قال، ولذلك رأيته لم يستطع أن يجيب سؤالي عندما قرأت له عبارة ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة عن الإمام علي، وأثبت ابن تيمية أنه لم يأخذوا عن أهل البيت وأنهم أخذوا عن مالك وعن الشافعي وعن سبع الفقهاء من السلف وتركوا أهل البيت. من جهة يجدون النصوص الكثيرة التي تحث على اتباع أهل البيت، ومن جهة يجدون السلف لم يتبعوا أهل البيت، فمن هنا أصلا وقعوا في حيرة. يجدون النصوص تأمرهم بحث أهل البيت، عند ذلك يقولون نحن لا يمكن أن نترك أهل البيت، إذن فنحن نأخذ أهل البيت. ومن جهة
يجدون الواقع العملي أنه لا يوجد لأهل البيت وجود حقيقي، لا يوجد لأهل البيت إلا فقط على مستوى الفضائل. أصبح أهل البيت عند أهل السنة كالجوهرة الذهبية عند رجل يعيش في بيت ويموت من الجوع، ثم يوميا يذهب إلى هذه القطعة الذهبية يمسحها وينظفها ولا يعرف أن هذه الجوهرة ممكن أن يستفيد منها. أهل السنة مساكين ظنوا أنهم عندما عقدوا باب فضائل أهل البيت أنهم أول حديث ثقلين أنهم قد أخذوا على أهل البيت، لكن الإمام زيات رأى أنه أمن، ولذلك أنا أقول كلام زيات صح. والشيخ عثمان لذلك أصلا عندما قال أنه نحن أخذنا عن البيت نحن اتبعنا عن البيت، لأنه رأى النصوص قوية أصلا سوجي باتباع البيت، فرأى عبارة ابن تيمية تبين الواقع، والواقع مر مر جدا أصلا. ولكن لو عرفوا دور بني أمية وتأملوا في أن حجر العسقلاني وفي كلام الإمام الصلعاني عندما قال أن بني أمية فصلوا أو منعوا أهل السنة عن الصلاة على البيت، ولذلك ترك على أهل البيت خوفا وتقيا بني أمية، لعرفنا لماذا يعيش السنة في تناقض. فتجد عالم سني يقول لم نأخذ عن أهل البيت، وتجد عالم سني يقول اتبعنا أهل البيت، لأنه أصلا التناقض هذا حدث إشكالية عند أهل السنة بين ما يجب أن يكون وهو يجب اتباع أهل البيت وبين الواقع ما حدث، ما حدث في واقع أهل السنة أنه لم يأخذ عن أهل البيت، وما حدث في كتب أهل السنة من روايات في أهل البيت يجب اتباع أهل البيت. فوقع المشكلة بين ما يجب أن يكون وبين ما كان وما حدث، فمن هنا تناقض التصريحات بين الشيخ عثمان الخميس وبين شيخ الإسلام تيمية، وهذا التناقض ملموس وموجود وكان عندي حتى عندما ظهري. وأشكركم وجزاكم الله خير، وأيوة إن شاء الله هنالك تعليق للسماحة الشيخ العلامة الكراني للمناظرة في غرفة الصراط المستقيم. و
دكتور ان شاء الله الاعلانات نرسل لك اياها ان شاء الله الى احدى الجرائد او وكالات الانباء ان شاء الله. الان السؤال من قبلي انا، السؤال الثالث وهو موجه اليكم، لكن ابدا السؤال نعم لكني ابدا السؤال بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، واللعن الدائم على من قال بتحريف الوحي المبين المنزل بالروح الأمين على قلب سيد المرسلين، ونسب عقيدة التحريف إلى غير آل محمد الطاهرين، وزعم أن القرآن الصحيح والمهدي كلاهما من الغائبين المنتظرين. اللعن الدائم على من سلك سبيل جده مردخاي كوهين الملقب بعبد الله بن سبأ اللعين، وتعرض للصديق الأمين الذي قال له الرسول الكريم لا تحزن إن معنا رب العالمين. اللعن الدائم على من استنى بسنته فطعن في أصحاب الشجرة الميامين الذين رضي الله عنهم أجمعين، وشهد القرآن بعدالتهم فقال لقد رضي عن المؤمنين يعجب الزراع يغيظ بهم الكافرين. اللعن الدائم على من سمى للناس أكل الطين وعمل منها أقراصا للساجدين وزعم أنها خير من الفيتامين. اللعن الدائم على من سمى للناس أن يطوفوا بالقبر العتيق فشرع للناس طوافا ما أمر به رب العالمين القائل في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، فصار بذلك من المبتدعين، وللحجارة من المقدسين، وللحقى من المبتدعين. اللعن الدائم على من أجاز دعاء البشر المخلوقين وخالف قول رب العالمين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فخالف بذلك سبيل المخلصين وصار قلبه متعلقا بباطن الأرضين يرجو من الميتين الغافلين ما لا يرجوه من رب العالمين. اللعن الدائم على الحاقدين على أمهات المؤمنين الضارجين لهم بمثال الزناة الخائنين. طيب ماشي الحال آخرها سؤال بسيط يا مؤسسة الكوثر، سؤال بسيط هل رضي الله أو هل اصطفى الله أن تسجدت بقوله تعالى ثم اصطفينا خرج خرج طيب ثم أغرقنا الكتاب الذين تقصينا من عبادنا. السؤال هل اصطفى الله الحسن ثم اصطفى الله ثم اصطفى الحسن الإمامة لمعاوية؟ هل رضي الله للحسن أن يفوز بشرف عضوية أهل المباهلة مع علم الله بتسليم الإمامة من الحسن لمعاوية؟ كنت أتمنى لو كان موجودا حتى يجيب عن هذا السؤال. وهذه واحدة لواحدة بدأ هذا الذي يتكلم وكأنه يبكي لسمع حاله قال الحق، وكان يتكلم بطريقة معينة في المناظرة الماضية، فواحدة لواحدة إن شاء الله. واحدة لواحدة إن شاء الله. تفضل المايك معكم، إذا خرج انتهت المناظرة. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فأشكركم جميعا على هذا الشعور الطيب في أثناء هذه المناظرة، وأنا سأجلس لمدة ربع ساعة إن شاء الله تعالى إذا كان أحد عنده سؤال، وأعتبر أن المناظرة قد انتهت. ونشكر الدكتور عصام على صبره علينا خلال هذه الفترة، ونشكر إدارة هذه الغرفة على ما قاموا به من الإدارة، وصلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. فنسمع أسئلة لمدة ربع ساعة إن شاء الله تعالى، بس لأجل وقت صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. تفضلوا. بارك الله فيكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عفوا شيخ الدمشقية، نعتذر باعتبار أنه من ناحية صاحبكم يقول انتهى وقت الدكتور، ومن ناحية أخرى أنت أقلت في مقدمتك وفي الختام، وطبعا السيد خرج. وفي الختام نقول الحمد لله الذي أظهر الحق وأزهق الباطل.
الحمد لله الذي وصلتني إلى قضيتك. يلا الله معك. أنا تفضل يا EEGEE55.
السلام عليكم ورحمة الله. حقاً حبيت أشكر الشيخ عثمان وقول بارك الله فيك وزاك الله خير على تحم هذا الراتب الخبيث الكذاب. وحبيت أقولنا بسم الله يا شيخ والأخوة، حقاً سعداء في هذه المناظرة الموجودين معي الآن، وجزاك الله خير يا شيخ. و يعني صراحة يعجز الإنسان عن التعبير في هذا الموقف. وجزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، بارك الله بالأخوان الجميعين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة جميعا، وحياك الله يا شيخ عثمان الخميس. بارك الله فيك. حقيقة أرحتنا والله من هذا الكاذب. حقيقة ما يستاهلك تتناظر مع هذا الكاذب. هذا المفروض يتناظر معه أبو سيلمة الكذاب، لأن حقيقة يعني كذبه واضح. وأنا استغرب من الرافضة، يعني الآن هم يشاهدون هذا ويسمعون هذا الكاذب عصام، وهو حقيقة بايه واضح في كذبه. فالله المستعان. فأحد كذباته يا أخوة اللي ما انتبه، يعني هو أثناء أحد المناظرات ذكر أن راح تؤجل المناظرة اللي راح تتم على أسبوعين، والشيخ تقريبا اعترف على هذا الأمر وقال لا أنا عندي يعني ما راح تكون على كل أسبوعين، بس هذه المرة. فحقيقة يعني ظلت هذه المناظرة كل أسبوعين تقام مرة. فهو حقيقة بين يعني يبين من هذا الزيدي الخبيث، وأنا سمعت أنه زيدي هو يتكلم بهذا، وحتى في موقع للرافضة يبين أن هذا حقيقة يذكر أنه كان على دين الزيدية، والآن يكذب. يعني والله إني يعني الإنسان ارتاح عندما سمع الشيخ أنها سوف تنتهي هذه المناظرة، لأن حقيقة هذا يعني سبحان الله أي دين هذا اللي مبني على يعني على الكذب؟ إذا كانوا هؤلاء أسيادهم يكذبون، فالله الله المستعان يعني. وشكرا وبارك الله فيك يا شيخ عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أخي، بارك الله فيكم. يعني اليوم واضح هروبه أولا من المباهلة، والحمد لله الشيخ الآن أوضع الأمور بالتفصيل. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. الدور لي لكن سقطت الدور أخي أبو علي عمر. الحقيقة بارك الله بالشيخ عثمان ونفع الله بعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أحببت أن أنبه يا شيخ عثمان لأن لي علاقة بجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود، وقد فر من سؤال هذا المجاهد والأخ المجاهد محمد علي عندما قال لو لاحظت في الشهيد، قال تخرجت، لم يقل درست وتركت الدراسة، قال تخرجت من كلية الحديث من جامعة الملك سعود. ولمعلومية فضلتك شيخ عثمان، لا يوجد كلية حديث لا في جامعة الملك سعود ولا يوجد كلية حديث في جامعة محمد الإمام محمد بن سعود، وهذا من الكذب البين الظاهر الواضح الذي يعرفه كل إنسان يقيم في مدينة الرياض ومناطق لجامعة الإمام وجامعة الملك سعود. وأردت البيان وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. كيف يا شيخ عثمان الخميس في ذهنك وعقلك تجمع بين معاوية وعلي في رضوان الله تعالى عليهم؟ هل تؤمن بهذا المبدأ؟ لك المايك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أؤمن بهذا المبدأ، لأنني أعرف أن علي ومعاوية رضي الله عنهما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي رضي الله عنه لما ذكر له أهل الشام وطلبوا منه أن يسبهم رفض ذلك، فقال إخواننا في الله بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. نعم أؤمن بذلك، وأؤمن أن الحسن بن علي تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. نعم أؤمن بذلك، وأؤمن أن علي بن أبي طالب زوج ابنته لعمر بن الخطاب. نعم أؤمن بذلك، أؤمن أنه لم يكن بينهم ما تدعونه كذبا وزورا عليهم، أنه كان بينهم من التكفير أو استحلال الدماء أو ما شابه ذلك من الأمور، ولكنكم تستغلون ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة، فأعطيتم الأمور أكثر من حقها. وقد تزوج مصعب ابن الزبير بن العوام ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم أؤمن أن الله تبارك وتعالى يحب عليا ويحب معاوية، أؤمن أن عليا أحب إلى الله وأقرب إلى الله من معاوية، ولكن كلاهما حبيب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من ذلك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. فنحن نؤمن أن الله يحبهم جميعا وأنهم جميعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يجتمع حب علي وحب معاوية إلا في قلب رجل مؤمن، ولا يخرج حب علي أو حب معاوية من قلب مؤمن أبدا. نعم.
جزاك الله خير أخي أبو علي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل حدث سهلا. سؤالي شيخنا الفاضل عثمان حفظك الله وأمد في عمرك على الطاعة، أولا أشكرك على وساعة صدرك ونبرتك الثاقبة وبدع كثرك، فبارك الله في جهودك ولا حرمك الجنة، وكذلك الحضور أهل السنة والجماعة جمعهم خير جميعا. شيخ الفاضل، أنا أريد أن تبين لي وللحاضرين الفائدة من هذه المناظرات، الفائدة من هذه المناظرات. إن أقيمت في هذه الغرفة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، أظن الصوت ما زال، إن أقيمت في هذه الغرفة المباركة، أنا مع الأسف الشديد أني خلت قبل قليل في غرفتهم صراط المستقيم هذه، فوجدت لما يتكلم دكتورهم الصوت واضح، فإذا تكلمت أنت عملوا تشغيل الصوت او اغلقوا او كانوا انتظروا قليل حتى يذهب دورك. وأن أقيمت في هذه الغرفة أقيمت في غرفتهم فما أعطوا فرصة لمن كان يناظرهم، فما الفائدة من المناظرة؟ حفظك الله وأمد في عمرك وجزاك الله خيرا ومعذرة على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا نقول جزاك الله وبارك وتعالى خيرا على هذا الاهتمام. والله لعله أن يكون من فوائد هذه المناظرة أن الناس عرفوا أنه لا حق عندهم، إنما هو الباطل المحض، وأنهم يتشبثون بأشياء، ونحن ناظرناهم في أهم نقطة عندهم يحبون أن يناظروا فيها. إذا قال لي البعض لماذا لا تناظرهم في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية الذي هم يقعون فيه في الشرك العظيم أو في تحريف القرآن أو في غيرها من الأمور العظيمة التي عندهم، فقلنا لا، نعطيهم أقوى ما عندهم وليتحدثوا فيه ونرى ما عندهم. فتبين أنه لا شيء عندهم أصلا لا في هذه ولا غيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يعني يحاسبنا على ما وقعنا فيه من أخطاء أو من تقصير أو من استمرار، حقيقة حتى هذا قد يكون الله المستعان من الخطأ هو الاستمرار معه ولا في مثل هذه المناظرات. نسأل الله تبارك وتعالى المغفرة لنا ولكم. ولكن بشكل عام أظن إن شاء الله تعالى أنه يكون هناك فائدة، خاصة لمن يستمع الأشرطة بهدوء وتروي لعله يظهر له شيء من الفائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ عثمان. يا أخوان نفس يعني الرد رايفة حقيقة أكثر من 30 رايفة مفتوح لدي، ف يعني أعتذر لكم يا أخوان. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.